منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على جديتها في الوصول إلى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا. عدوان صهيوني جديد على مناطق جنوب دمشق واستشهاد 3 جنود سوريين. استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام القوات الصهيونية لمخيم جنين بالضفة المحتلة. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني جدية طهران في الوصول إلى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا، وأضاف حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أضاف أن إيران تمتلك حسن النوايا والإرادة اللازمة للوصول إلى الاتفاق، وأشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران، وقال إنه إذا تم بحث مبادرات إيرانية خلال زيارة مورا. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة أن الادعاء بالاهتمام بالأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا وفي الوقت ذاته فرض الحظر الأحادي على الشعب السوري يعد نفاقا. وقال مجيد تخت راونجي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن أي مبادرة حول سوريا يجب أن تكتسب الدعم من الحكومة السورية وأن تحترم سيادة وحدة الأراضي السورية. وأضاف أن إجراءات الحظر الأحادي قد أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في سوريا خلال الأعوام الأخيرة. استشهد 3 عسكريين سوريين ووقعت خسائر مادية جراء عدوان صهيوني على بعض النقاط جنوب دمشق. وقال مصدر عسكري سوري أن الكيان الصهيوني نفذ عدوانا برشقات من صواريخ أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق. وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما تحدثت مصادر خبرية عن اندلاع النيران في موقف للسيارات أطراف حرم السيدة زينب سلام الله عليها جنوب دمشق، قيل إنه بسبب سقوط صاروخ إسرائيلي في المكان. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر فلسطينية فإن الشاب استشهد متأثرا بإصابته بعيار ناري جراء الاشتباكات التي اندلعت وسط المخيم بين مقاومين وجنود الاحتلال بعد اكتشاف تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى أطراف مخيم جنين. وكان نحو 70 فلسطينيا قد أصيبوا بجروح واختناقات أمس خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وتصدي الأهالي لاقتحامات المستوطنين. أكدت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها بشكل كامل على جميع منشآت أوزفيسيتال في ماريبول، حيث تحصن مسلح كتيبة أزوف المتطرفة. وحسب بيان فإنه منذ 16 مايو من هذا العام ألقى نحو 2500 عنصر من النازيين الأوكرانيين من أزوف وجنود القوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا للقوات الروسية. من جهة أخرى أكد البنتاغون أن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى المدفعية البعيدة المدى وأن واشنطن تعمل على تزويدها بتلك الأنواع من الأسلحة. من جهة أخرى أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شوغو أن بلاده ستنشئ 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد ردا على تعزيز حلف شمال الأطلسي لقواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد. للمزيد بشأن التوتر المتصاعد في القارة الأوروبية بين روسيا وحلف الناتو نتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي سعدين دودين.
السبب الحقيقي لعسكرة العلاقات الخارجية للدول حلف شمال الأطلسي هو الانهيارات الاقتصادية في المؤسسات المالية. أذكر بأن مديونية إدارة الولايات المتحدة منفردة تجاوزت 36 تريليون دولار، وهذه الدولة العظمى بالحسين لا تملك القدرات للسيطرة على حريق متوسط في غابات كاليفورنيا. هذه الحقيقة. الحقيقة الثانية بدء مرحلة جديدة وهي إنهاء تطفل الدولار على عرق ودماء شعوب العالم عبر اتفاقيات متكافئة متجذرة في العملات الوطنية العديد من العلاقات. على سبيل المثال اليوم تجتمع 63 دولة في قمة قازان التاسعة، وهذه بوادر لتطور علاقات اقتصادية عالمية متجذرة بثقافة المساواة الاستراتيجية المعلنة لدول حلف شمال الأطلسي. ما نطلق عليها من مؤسسنا الأحلام الهتلرية للنازيين الجدد هي الهيمنة الكونية، يطلقون على ذلك النظام العالمي الجديد. والاستراتيجية الهيمنة الكونية عبر خوض سلسلة من الحروب، وهذا ليس سرا. على سبيل المثال أذكر بأن القائد السابق لقوات حلف شمال الأطلسي الجنرال ويسلي كلارك وقف أمام الإعلام وقال لدي أوامر باجتياح 7 دول خلال 5 سنوات، العراق وليبيا ومن ثم سوريا وإيران، وهم ينفذون هذه الاستراتيجية لتحقيق أحلامهم، ولكن هم يريدون خوض هذه الحروب دون خسارة جندي، لأنه بعد هزيمة فيتنام وخسائر الجيوش الأمريكية اعتمدوا هذه الاستراتيجية. لذلك جيش أوكرانيا هو مجرد ذخيرة بشرية لتنفيذ استراتيجية الهيمنة الكونية دون خسارة جندي أي بجيوش من أوروبا الشرقية.
أوقف الشركة غاز بروم إكسبورت الروسية ضخ الغاز إلى فنلندا اعتبارا من اليوم تنفيذا لقرار بهذا الشأن أعلنت عنه أمس. ووفقا لوزارة العمل والاقتصاد الفنلندية فإن السبب في ذلك يكمن في رفض الجانب الفنلندي دفع ثمن الغاز بالروبل، مشددة على أن الشركة الفنلندية قررت اللجوء إلى التحكيم لأنها تعتبر طلب الجانب الروسي مخلا لشروط العقد. وقالت الوزارة الفنلندية أنه يمكن لشركات الطاقة التحول، وقد تحول بعضها بالفعل من الغاز إلى أنواع أخرى من الوقود بشروط السوق، والبعض الآخر تحول إلى استجرار الغاز من بلدان البلطيق. أصدر الرئيس التونسي مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني. ووفق المرسوم الذي أصدره قيس سعيد فإن لجنة الحوار الوطني تضم أعضاء من اللجنتين الاستشاريتين، فيما يقوم دورها على التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة. من جانبه رفض الاتحاد العام التونسي للشغل شكل الحوار الذي اقترحه الرئيس سعيد. ختام تذكير بعناوين هذه النشرة. طهران تجدد التأكيد على جديتها في الوصول إلى اتفاق مستديم في مفاوضات فيينا. عدوان صهيوني جديد على مناطق جنوب دمشق واستشهاد 3 جنود سوريين. استشهاد شاب فلسطيني خلال اقتحام القوات الصهيونية لمخيم جنين بالضفة المحتلة. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الفاضل في كل مكان، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا. أهلا بحضراتكم مستمعينا في كل مكان إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. حياكم الله، نلتقي بحضراتكم في هذا اللقاء لنسلط الضوء على خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا، وقضية دخول رتل عسكري أمريكي إلى مدينة عزاز السورية وقيامه بزيارة قواعد عسكرية تركية شمال حلب لتسنين خفايا هذا التحرك الأمريكي وتبيانها، والصلة بين المخططين الأمريكي والتركي لاحتلال بعض الأراضي في سوريا سيكون محور النقاش. بعض وسائل الإعلام السورية كشفت تفاصيل جديدة عن هذا الموضوع، عن دخول الرتل العسكري الأمريكي إلى هذه المدينة وقيامه بهذه الزيارة لقواعد عسكرية تركية شمال حلب. صحيفة الوطن السورية نقلت عن مصادر معارضة مقربة من ميليشيات ما يسمى بالجيش الوطني المدعوم تركيا شمال وشمال شرق سوريا، أن قوات تابعة للاحتلال الأمريكي دخلت على متن مصفحات تحمل العلم الأمريكي من معبر باب السلام الحدودي مع تركيا شمال حلب إلى مدينة عزاز المحتلة في تحرك هو الأول من نوعه وتحت حراسة مشددة من قبل الجيش التركي. بيّنت المصادر أن القوات الأمريكية توجهت إلى القاعدة العسكرية التركية في مدخل هذه المدينة بالقرب من المشفى الوطني، ثم زارت قاعدة الجيش التركي في بلدة مارا إلى الجنوب من مدينة أعزاز. كشفت أن ضباطا عسكريين أمريكان اجتمع وبشكل مغلق مع نظرائهم الأتراك في قاعدتي الجيش التركي في أعزاز ومارا دون معرفة فحوى المناقشات التي دارت بين الطرفين والتي نأى الإعلام التركي أو حتى المعارض الخوض في تفاصيلها. لفتت أيضا إلى أهمية هذا الإجراء العسكري للجيش الأمريكي لكونه استهدف زيارة قاعدتين عسكريتين للجيش التركي سبق وإن تعرضتا لمرات عديدة خلال الأشهر الماضية إلى هجمات صاروخية مما يسمى بقوات تحرير عفرين والتي تدور في فلك ميليشيات قسد، وهو تطور بارز يعني الجيش التركي ومرتزقته من جهة وميليشيات قسد من جهة أخرى نظرا للصراع العسكري الدار بينهما في المنطقة وفي عموم مناطق شمال وشمال شرق سوريا. نتابع. ما هو الهدف من زيارة القوات الأمريكية إلى قاعدتين عسكريتين تركيتين في سوريا؟ كيف يمكن النظر إلى التنسيق عالي المستوى التركي الأمريكي على الأراضي السورية؟ هل ما جرى خلال الأعوام الماضية كان بتنسيق وعلى مستويات عالية بين الجانبين الأمريكي والتركي أم كل على حدة والآن اقتضت المصالح أن يكون هناك توجه موحد؟ نسأل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. في الحديث حول هذا الموضوع وحول التنسيق التركي الأمريكي على الأراضي السورية، لم يكن مستغربا هذه أو مستغربة هذه الزيارة التي نتحدث عنها في هذا اللقاء، فقد جرى من مثيلاتها الكثير والكثير، وعلينا أن نفهم بعض المعادلات الواضحة في هذا المشهد، ألا وهي قضية التنسيق على المستوى بين الجماعات الإرهابية وبين الدول التي دعمت هذه الجماعات على الأرض السورية. مراقبون للوضع في تلك المناطق أعربوا مستمعي الكريم في تصريحات عن اعتقادي من التحرك العسكري الأمريكي شمال حلب يندرج في إطار مساعي إدارة بايدن للتوسط بين طرفي النزاع لتحقيق انفراج سياسي بينهما ينعكس إيجابا على جهود واشنطن للتقريب بين الميليشيات ومرتزقة أنقرة بغية دمجهما تحت راية معارضة واحدة، وأن تكون الراية دائما موحدة بالشكل الذي يريده الجانب الآخر. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم الإعلامي والصحفي السوري الأستاذ مازن بلا. السلام عليكم. حياكم الله. سعد أن تكون معنا أستاذ مازن، ونحن نبحث في هذا اللقاء هذه الزيارة، والبعض يقول أن هناك خفايا أكثر تعقيدا بين الاحتلالين التركي والأمريكي على الأرض السورية بدأ يتضح بعض منها من خلال هذه الزيارات واللقاءات والاجتماعات. تفضل.
يعني لم أسمع بداية السؤال، صوت ضعيف نوعا ما. ما هي بداية السؤال؟
نعم أستاذ مازن، نسأل عن التنسيق الأمريكي التركي على الأرض السورية.
تمام. يعني الواقع اولا لا اعتقد ان هناك تنسيق حقيقي بين التواجد الامريكي والتركي. التواجدين يعتبران احتلالا للاراضي السوريه بالتاكيد، لكن هناك خلافات تكتيكيه عديده بين الجانبين، كل جانب منهم يدعم طرف وكل جانب لديه مصالح خاصه يعني مرتبطه بالمنطقه. لكن ما يعني ما يجمع الاحتلالين حقيقه هو ابقاء سوريا والمنطقه ضمن حاله التوتر وضمن عدم القدره على الحفاظ على سياده الدوله ووحده اراضيها. الولايات المتحده تعمل حقيقه على يعني تكريش نوع من الاداره الذاتيه الذي يمكن ان يؤدي لاحقا الى حالات انفصال متعدده ليس انفصال واحد، لان التواجد الكردي حقيقه في الشمال السوري ليس متفق، يعني ليس هناك عصبيه واحده ضمن هذا التواجد. احزاب متعدده باهداف متعدده بغايات متعدده بتحالفات متعدده. بالنسبه للاتفاق الحقيقه يعني هي مشكله لديهم، يعني انا بتصوري يعني ما قاموا به من احتلالات طرحوا تحديدات الازمه عبر الشريط يعني كان يفتحوا منطقه امنه بتوطين اللاجئين، هم بالنهايه فرضوها بالقوه، يعني فرضوها عبر دخولهم الى الاراضي السوريه، فرضوها عبر يعني خلق حزام حقيقه سكاني وتغيير ديموغرافي كبير جدا. هذا التغيير ايضا اتجه باتجاه مناطق التواجد الامريكي، قصر تقوم بمثل هذه العمليه، تقوم ايضا بتحول ديموغرافي.
أستاذ مازن، كيف تفهمون أو دعنا نسأل بهذا الشكل، الهدف السياسي العسكري المعلن أو المبطن من أن تقوم قوات أمريكية بزيارة قاعدتين عسكريتين تابعتين للجيش التركي على الأراضي السورية، ماذا يعني ذلك؟
هلا يعني خلينا نلاحظ شوي يكون موضوعين بالتواجد الأمريكي. التواجد الأمريكي في سوريا تواجد ضعيف، لكنه لحظة رمزية، يعني رمزية في مواجهة الوجود الروسي أخر التعبير. هذا التواجد له أهداف حتى ولو كان رمزي، أهمها عدم خلق ترابط بالحدود البرية بين سوريا ومحيطها، يعني بين سوريا والعراق بين سوريا وتركيا مستقبلا. يعني لاحظ معي التواجد دائما عند المثلثات التي تنطبق فيها الحدود، سواء في الطنج أو في الشمال الشرقي لسوريا في منطقة الجزيرة. هلا الأبعاد الاقتصادية ضعيفة بالنسبة للولايات المتحدة في تلك المنطقة، لكنها كبيرة جدا في الأبعاد الاستراتيجية. قدرتها على التحكم بالأمور وقدرتها على إعادة رسم المنظومة الشرق أوسطية مرتبطة بتواجدها في تلك المنطقة لأنها منطقة أزمات. صحيح بأن التواجد الأمريكي الأساسي هو في العراق، لكن في هذه المنطقة هم يقطعون يعني على المستوى الاستراتيجي طرق الاتصال باتجاه البحر الأبيض المتوسط، سواء بالنسبة للصين أو بالنسبة لإيران أو حتى بالنسبة لباقي دول شرق آسيا. طيب. يعني هذه الأبعاد معاني هذا التواجد.
طيب أستاذ مازن، فقط أتوقف عند قضية التكتم الأمريكي والتركي على ما دار خلال هذه الزيارة وخلال هذا الاجتماع، كيف نفهم أن يكون هناك تكتما أمريكيا وتركيا على ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات، ولماذا وبهذه الفترة الحساسة في مفترق طرق سياسي عالمي إن صح لنا التعبير؟ تفضل.
يعني لنكن أيضا واضحين في هذا الموضوع، الحرب الأوكرانية فرضت شروطها في هذا على يعني على كل التحالفات في المنطقة. الآن نشأت الولايات المتحدة ترحيب بشكل أو بآخر مع أنقرة، على الأخص يعني ربما صلحوها بعض الأوراق من أجل موافقتها على دخول بالسويد على سبيل المثال الى حيث الناتو، او ربما يعني ايضا ضمن الاحتمالات يريد ابعادها بشكل او باخر عن التنسيق بينها وبين موسكو. يعني كل هذا الامر موجود الان. يعني تحالفات حقيقة او التنسيق الذي يجري هو تنسيق قلق، يعني هو تنسيق ينظر الى واقع الحرب والى تطورات الحرب. بالتالي يعني ظهرت هذه الامور، ظهرت الزيارات، ظهرت المباحثات ومحاولات ايجاد تحالفات جديده، لكن كلها كلها حقيقه هي قلقه جدا. يعني تحالفات قلقه، تحالفات هشه، نتيجه لانها ظهرت نتيجه الحرب وليس نتيجه ابعاد اخرى. بالتاكيد يعني حاليا اذا نظرنا بالعمق، تركيا لا تملك نفس الاهداف الاستراتيجيه بالمنطقه التي تملكها الولايات المتحده. يعني هذا قوله واحدا على الاخص، لانها تحاول ان تحافظ على نقطه توازن في المنطقه مع روسيا، مع ايران، وحتى مع يعني الشرق اجمالا.
طيب اسال فقط حول المشهد الميداني استاذ مازن في ريف حلب الشمالي وكذلك الشمال الشرقي ومستقبل الاحتلال الأمريكي لأجزاء من الأرض العربية السورية. تفضل.
عفوا أنا لا أسمع، أنا لا أسمع بوضوح أبدا، يعني أنا أجيب باللحاء. يعني
المشهد المشهد الميداني أستاذ مازن بلال كيف تقرؤونه؟
تمام، المشهد الميداني، تسأل عن المشهد الميداني. يعني حاليا مشهد تصعيد حقيقة لدى قوات قطر. هذا التصعيد كان متوقع، يعني بسبب حصول توترات واضحه، محاوله خلق فرق سكاني واقتصادي، محاوله حيال قطر تحاول ان تخلق ثقافه او تعبير بورجوازيه اقتصاديه في الجزيره السوريه غير تلك التي كانت قائمه. طبعا هذا يزعج باقي الفرق السكاني في المنطقه. فنحن نعرف أن معظم الطيش الثاني هم يعني من العرب، من العشائر تحديدا. طبعا هذا الأمر سيؤدي إلى الكثير من عدم التوازن في المنطقة، يعني في منطقة الجزيرة، سيؤدي إلى عداء مع قوات قطر. ما يجب أن نلاحظه هو موقف الحكومة السورية. يعني موقف الحكومة السورية تحاول جاهدة أن لا تدخل في صراع عسكري مع فرس سوري وهو المسؤولين الأكراد في المنطقة. لذلك يعني لا تحاول أن تصعد من هذا الأمر. بالعكس، يعني عندما ظهرت مشاكل في قطر على سبيل المثال، تجاوبت دمشق مع المساعي الروسية من أجل تهدئة الوضع سواء في الحقيقة أو في القامشة. الأمر بالنسبة لحكومة دمشق حساس جدا، وهي لا تريد أن تتبنى بشكل كامل بما يجري، يعني العمليات العسكرية والقصف أو غيرها. لا، هي معك تفضل وجود حل مع تلك القوات رغم أنها تعتبرها قوات خارجة.
لكم منا كل الشكر تقدير أستاذ مازن بلال الإعلامي والصحفي السوري من سوريا، حدثتمونا، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله ولم يحضراتكم سمعين الأفضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. ودعنا الأستاذ مازن بلال ولا زلنا نبحث في هذا الموضوع الذي نبحث من خلاله قضية الخفايا. لا يخفى على المستمع الكريم أن السنوات الماضية جرى فيها تنسيق على مستويات عدة بين العصابات الإرهابية، بين الدول التي اجتمعت على سوريا. نتحدث عن حرب كونية بكل المقاييس، كانت حرباً معنية بتفتيت الجغرافيا السورية، تفتيت المجتمع السوري، خلق قلاقل أو بلابل وفتن، بالإضافة إلى مجاميع مسلحة تسمى هذه بهذه التسمية أو تلك، بالنهاية محسوبة على هذا الطرف أو ذاك، هذا بالمحصلة النهائية. أما في النتائج التي وصل إليها وبعد كل الهزام التي منيت بها تلك الجماعات الإرهابية والدول التي دعمتها بالسلاح والمال وما قدموه خلال السنوات الماضية، نتحدث عن أكثر من عقد من الزمن، هناك مئات المليارات من الدولارات رصدت لتفتيت وتمزيق سوريا وجعلها مجموعة من العصابات الإرهابية تلعب هنا أو هناك، بالإضافة إلى الجغرافيا التي حاول فيها الجانب التركي أو الأمريكي أو غيره من الدول الأخرى التي كانت تدعم تلك الجماعات الإرهابية أن يكون لها دور في هذه المنطقة أو تلك. بعد كل ما جرى اليوم نتحدث عن تنسيق، عن محاولات لتوحيد المعارضة. لن نريد أن نشبه هذا المشهد بمشاهد أخرى موجودة في عالمنا العربي والإسلامي وهي كثيرة على سبيل المثال اليمن، بل نقول أن سوريا لها خصوصية خصوصا مع قربها لفلسطين المحتلة، وهذه الخصوصية تعني الجانب الأمريكي وكل حلفاء الكيان الصهيوني من المطبعين العرب والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وهناك كلام وحديث وتحليلات صدرت حينما كانت تقول في بداية الحرب أنها لن تنتهي بسهولة إلا بتمزيق الممزق أو تفتيت المفتت. هذا ما كنا نسمعه وما حاول من خلاله أعداء سوريا أن يفعلونه أو يقومون به على الأرض.
هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها.
عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم اختار طال النجم بإيديها. أبطال عمرك تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
العرض اللي بتنبط أبطال عمرك تبقى منصاني، بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا نزال محور النقاش. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أرسل إلينا بمساهمة صوتية نستمع معا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الاحتلال التركي والاحتلال الأمريكي لأجزاء من سوريا هما أي أمريكا وتركيا وجهان لعدو واحد، ومن خفايا هذين الاحتلالين هو العمل على حماية الكيان الصهيوني بالإضافة إلى تنفيذ أجندات تخدم دول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله بياكم، شكرا جزيلا أخ العزيز والفاضل الذي اهتم بقضية ما تم إعلانه قبل ساعات المراسل العسكري القناة 12 العبرية، والذي أكد أن الجيش الإسرائيلي تعرض اليوم لطائرة مسيرة في أجواء شمال فلسطين المحتلة وأسقطها، وتبين لاحقا أنها تعود للجيش الإسرائيلي. الأخ أبو محمد مهدي يقول أن عملية إسقاط الطائرة المسيرة الإسرائيلية على يد القوات الجوية الإسرائيلية إنما هو دليل على ارتباك وتوتر نفسي يعيشه جيش هذا الكيان الذي ظن أن الطائرة تابعة لحزب الله والفصائل الفلسطينية، ودليل آخر على انعدام التنسيق داخل الجيش الصهيوني والكيان المؤقت. افتحي لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف المستمعين، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل وشكرا على هذه المساهمة. الأخت فاطمة من العراق نستمع إليها في هذه اللحظات.
أردوغان العثماني عميل لأمريكا، هذا أردوغان يحلم بالدولة العثمانية، يريد يسيطر على الأراضي في العراق وفي سوريا وينهب ثرواتها. أكبر عميل داعشي هذا أردوغان العثماني، فاطمة من العراق.
حياك الله وياك أختي الفاضلة فاطمة من العراق، شكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. بالعودة إلى ما ينشر في هذه اللحظات، طبعا الحديث حول سوريا يطول والأخبار حول سوريا دائما موجودة، لكن ما يهمنا حقيقة الحديث حول خفايا الاحتلالين الأمريكي والتركي في سوريا، وهل هناك تنسيق بين الجانبين، وكيف لنا الحديث حول هذا الارتباط أو العلاقة السورية الأمريكية التركية على الأرض السورية. ربما أحيانا تتقاطع المصالح ويكون هناك ابتعاد، لكن بالنهاية حينما يكون الضحية واحدة نجد أن الكثير يسيل لعابه لمزيد من ضرب تلك الضحية أو الانقضاض عليها أو قضم جزء أو أجزاء منها. هذا الأمر موجود في عالمنا ونعيشه سياسيا وعسكريا وفي كثير من الأحيان. طيب الأخ عدنان الصحناوي معنا من سوريا في هذه اللحظات. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
بداية لكم تحية المحبة والأخوة وتحية المقاومة والصمم.
حياكم الله.
كلنا نعلم أن أمريكا وتركيا ينهجان نهج الاستعمار والاحتلال، وما وجودهم على الأراضي العربية السورية إلا احتلال، مهما كانت صفاته ومهما كانت مبررات وجوده. وجوده لفرض الفوضى وتخريب واحتلال واغتصاب أراضي ليست لهم. إننا في سوريا نستنكر وجودهم ونعمل على مقاومة، وستستمر المقاومة حتى تحرير كل تراب سوريا على امتداد مساحة سوريا بأكملها. نرفض وجود الاحتلال التركي والأمريكي وكل من يساندهم. هم الذين جابوا لنا الإرهاب على سوريا وغدوه ونهبوا خيرات سوريا. نسأل الله تعالى أن ينصرنا عليهم وترتفع رايات الحق خفاقة، ولا بد أن ينتصر. للباطل عدة جولات وللحق جولة واحدة. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا.
شكرا جزيلا.
وافر
تحيات. حياك الله. شكرا جزيلا الأخ عدنان الصحناوي من سوريا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الحديث عن دخول مدرعات ومصفحات أو آليات عسكرية بجانب أمريكية طبعا إلى جانب الجيش التركي وعمل لقاءات، يعني ذلك أن هناك تنسيق. القاعدتين العسكريتين للجيش التركي التي دخلهما الرتل الأمريكي تعرضتا لعدة مرات لهجمات صاروخية مما يسمى بقوات تحرير عفرين التي تدور في فلك ميليشيات قسد. هذا التحرك العسكري الأمريكي شمال حلب البعض رأى أنه يندرج في إطار مساعي إدارة بايدن للتوسط بين طرفي النزاع، وهنا جاء لتحقيق انفراج سياسي بينهما لينعكس إيجابا على جهود واشنطن للتقريب بين الميليشيات ومرتزقة أنقرة بغية دمجهما تحت راية معارضة واحدة. محاولة توحيد المعارضة اليوم يفرض أو يحاول الجانب الأمريكي فرضه كأمر واقع على الأرض. التحركات العسكرية الأمريكية خلال اليومين الأخيرين مستمعي الكريم ريف حلب الشمالي والشمال الشرقي كشفت عن نية الإدارة الأمريكية الحالية لطي قرار الانسحاب من سوريا من خلال طبعا دعم بقاء القوات الأمريكية والبدء بعملية إعادة تموضع في سوريا. أساسا قضية إعادة التموضع هذه تأتي لاستكمال ما يجري حول الأزمة الروسية الأوكرانية. الأمم المتحدة الآن في خبر عاجل تدعو روسيا وأوكرانيا إلى تبني التواصل والتنسيق الذي تم إنجاز عمليات الإجلاء من بعض المدن من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة، والكل يبحث من أجل إنهاء هذه الأزمة ومن بعد ذلك يتم إعادة النظر فيما يجري في شمال وشمال شرق سوريا، كذلك اليمن وملفات عالقة أخرى في بلدان عربية وإسلامية، حتى قضية الملف النووي لأغراض السلمية الإيراني واجتماعات فيينا تدخل أيضا ضمن الحسابات الأمريكية في التعامل مع ما يجري في جزء من الجغرافيا السورية، وكذلك المشهد اليماني. لا نبتعد كثيرا لنعود ونقول بأن الاحتلال الأمريكي أو التركي بالنهاية اسمه احتلال، ويجب أن ينتهي. نهاية الاحتلال على الأرض السورية هو مطلب شعبي ورسمي وحكومي في سوريا، لا يمكن التنازل عن أو تغاضي الطرف عن، تركيا كان وأمريكيا، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فكيف واجه هذا التيار أسلوب تيار الباطل المتجسد بمعاوية في بطشه وإراقته للدماء وتضليله للناس من خلال إعلامه المسموم، وكيف استخدم معاوية كل الوسائل لتضليل الرأي العام كجمع بعض من الصحابة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الأسلوب الآخر هو الإصرار على حفظ القيم، فالشيء المهم جدا عند جهاز الحق والذي يتم الاعتناء به في أساليبهم هو إصرارهم على حفظ القيم بأي ثمن كان. وفي النهاية التراجع إلى حد حراسة بقاء الدين، فلو أن الحق رأى أن الصمود يؤدي إلى أن يزول أصل الدين فإنه يتراجع. فالإمام الحسين عليه السلام يقول: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. فلو أنه تقرر أن أقبل العار فأقبله، ولكن لا أدخل جهنم. يوجد بعض الأماكن بحيث نرى بعض الناس ولأجل أن لا يتحمل العار يقوم بعمل لا يهمه معه أن يناله العذاب والسخط الإلهيان. ما هو العار؟ الأصل هو أن يكسب الإنسان رضا الله وأن يؤدي تكليفه ولو بالتراجع عن كلام قاله أو خط مشى عليه أو تراجع عن موقف له. فكل ما يريده الله وكل ما يرضي الله يعتبر أصلا في حياة الأئمة عليهم السلام. كان الأمر كذلك في حياة الإمام الحسن عليه السلام، فعندما وجد أنه لا بد له أن يقبل بالصلح مع معاوية من أجل الضرورات وضغط الظرف الواقع، بالرغم من أنه في ذلك الوقت كان يرسل الجند ويحرض على الحرب ويجيش الجيوش ويرسل الكتب ويقوم بكل ما هو لازم من أجل الحرب وبمختلف الأعيرة، وعندما رأى أنه لا يمكن القيام بالحرب قبل بالصلح، فانفض عنه أقرب الناس إليه، مع أن الكثيرين في ذلك الوقت وبعد أن صالح الإمام الحسن فرحوا ومن أعماق قلوبهم، لأنهم كانوا متنفرين من الحرب. ولكن حتى نفس هؤلاء الذين فرحوا رجعوا إلى الإمام الحسن عليه السلام وأرادوا أن يلوموه على تراجعه عن موقفه. حتى المقربون والوجهاء الذين كانوا من الصحابة المشهورين جاءوا إليه وتحدثوا معه بعبارات غير لائقة، لكن الإمام عليه السلام تراجع من أجل الحفاظ على الدين. أسباب هزيمة تيار الحق. القضية اللاحقة هي تحليل هزيمة تيار الحق. إن السبب الأساس في هزيمة الإمام الحسن عليه السلام كان ضعف الرؤية العامة وامتزاج الإيمان بالدوافع المادية. ففي مجال ضعف الوعي العام كان الناس بعيدين كل البعد عن الوعي، وكان إيمانهم الديني ممتزجا بالدوافع المادية. لقد أضحت المادية عندهم أصلا، وتزلزلت عندهم القيم لما يزيد على 10 أو 20 سنة من بعد الصلح. وحدث ذلك في كل مجالات القيم، وكان هناك شيء من التمييز وغيرها من الأمور. كل هذه أدت إلى أن لا يتمكن الإمام الحسن عليه السلام من المقاومة. وأما سلوك الغالبين مع المغلوبين، فبدلا من أن يأتوا إلى الإمام الحسن عليه السلام وأتباعه فيأسروهم أو يقتلوهم، فإنهم على العكس من ذلك، عندما تسلطوا على الأمور احترموهم بالظاهر وتعاملوا مع الإمام الحسن عليه السلام بكل احترام في بادئ الأمر. لكن معاوية وجماعته قرروا أن يمحوا الشخصية ويضعفوها، فيحفظ الشخص ويبيد الشخصية. هذا كان نهجهم، هذا كان أصلا أساسيا في الإعلام عندهم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا